التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترسيم الحدود لن يغير من موقف المقاومة تجاه الاحتلال، وأن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالمنطقة. إيران ترفض أي تقييد للأنشطة النووية السلمية، وتدعو لإطفاء الشفافية على الأنشطة النووية للسعودية والاحتلال. القوات اليمنية تؤكد أنها لن تتردد باتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن سياسة بلاده قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية، مضيفا أننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وقال الرئيس روحاني في اجتماع مجلس الوزراء في طهران إن مشكلة الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة من ولايتها هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني. هذا وشدد الرئيس روحاني على أن سياسة طهران هي واضحة للغاية، وتقوم على أساس إرساء السلام والاستقرار في المنطقة واحترام حقوق الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها قائمة على محاربة الإرهاب. وحول الموقف الإيراني من تغيير الحكومات الأمريكية، تابعوا هذا التقرير.
السياسة الإيرانية لن تتغير مع تغير الحكومات الأمريكية، تصريح واضح من الرئيس الإيراني حسن روحاني حول السياسة التي تتبعها إيران في التعامل مع أمريكا، والتي أكد أيضا خلالها على أن بلاده لا تعول على سياسات واشنطن، مشيرا إلى أن سياسة إيران قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية.
إن السياسة التي اتبعتها إيران بالأمس ستنتهجها اليوم وغدا، فالأمر متروك للإدارة الأمريكية في الاقتراب من هذه السياسات أو الابتعاد عنها. مشكلة الإدارة الأمريكية هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل وفي الكيان الصهيوني.
وحول الاتفاق النووي وكيف ستتعامل الحكومة الأمريكية الجديدة معه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق يعتمد على الإجراءات في الولايات المتحدة. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أن طهران تقرر وتتصرف بناء على مصالحها الخاصة بخصوص الاتفاق النووي، وهي ليست خائفة من بقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغير متحمسة لقدوم جو بايدن. وأضاف أن أي طرف لا يمكنه مغادرة الاتفاق النووي أو العودة إليه متى ما شاء، مبينا أن هناك شروطا يجب التفاوض عليها من بينها رفع الحظر على الشعب الإيراني. وأكد عراقجي ألا مفاوضات ثنائية مع الأمريكيين، وإذا ما كانت هناك مفاوضات فستكون في إطار المجموعة السداسية الدولية. وحتى الآن لم يظهر المرشح الفائز جو بايدن أي إشارات بشأن موقفه من الاتفاق النووي، لكن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصدر في تموز يوليو الماضي بيانه حول السياسة الخارجية في حال فوز مرشحه، وأكد أنه سيعمل على التخلي عن سياسة الضغوط القصوى والتي تؤدي إلى الحرب مع إيران والانتقال إلى المفاوضات النووية القائمة على الاحتفاظ بالاتفاق النووي مع إيران، وذلك لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الدولة اللبنانية هي المشرفة على ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. جاء ذلك في كلمة لنصر الله بمناسبة ذكرى شهيد الحزب، أشار فيها إلى التزام المقاومة بما تحدده حكومة البلاد بمخطط الحدود، مبينا أن المقاومة تساعد مع الجيش في تحرير أي أرض محتلة. وفند السيد حسن نصر الله مزاعم بعض دول الخليج الفارسي التي ربطت مسألة ترسيم الحدود باتفاقية التطبيع الأخيرة، موضحا أن ترسيم الحدود لن يغير من موقف المقاومة تجاه الاحتلال. وشدد نصر الله على وجود قلق في الشهرين المقبلين في الولايات المتحدة، مبينا أن وجود شخص مثل ترامب يطرح جميع الاحتمالات، كما أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالمنطقة. نستمع الآن إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
في ناس لأنه هن أصلا أدوات للخارج وعقلهم معلق بالخارج، ما قادرين يستوعبوا أنه في قوى سياسية لبنانية عم تتصرف على مستوى وطني، وهي بتاخد القرار وهي بتختار الزمان بما يتناسب مع المصالح الوطنية. وفي ناس ذهبوا أبعد من ذلك وحكوا عن مفاوضات تحت الطاولة بين حزب الله وإسرائيل والإسرائيليين، مفاوضات بين إيران والإسرائيليين، وحكوا عن أسماء إيرانية ذهبت إلى فلسطين محتلة وأسماء إسرائيلية ذهبت إلى طهران، وحكوا عن مفاوضات سرية بين الرئيس بشار الأسد والإسرائيليين وبين حماس والإسرائيليين. كل هيدا مناخ واحد ينبع من منبع واحد من غرفة سوداء واحدة، هدفه رمي قنابل دخانية للتعمية على المطبعين وعلى الخائنين وعلى المستسلمين، والقول أنه لا، ما الكل لوايح على التطبيع والكل لوايح على التفاوض وعلى التفاهم. هاي إيران عم تفاوض تحت الطاولة، وهي سويرية، وهي حزب الله، وهي حماس، وهي أمل، وهذا الكل يعني، وهذه كلها مجرد أكاذيب وخيالات وأوهام ليس لها أساس من الصحة، ولا تستحق أن يصدر حزب الله بيانا ليعقب على مقابلة أجواها زيد أو مقالة كتبها عمرو أو تصريح تشدق به فلان أو فلان. هذا الموضوع بتمنى أنا برأيي العام أن مجرد تسمعوا كلام من هذا النوع اعتبروه كذبا وزورا وبهتانا وظلما وتجنيا وليس له أي أساس من الصحة. وبالنسبة إلينا نحن موقفنا من إسرائيل واضح، ودائما منكوي وبكل المناسبات وخصوصا في يوم القدس، ولا مع حلفائنا وأصدقائنا أحيانا نناقش هذه المسألة. بالنسبة لنا هذا موضوع عقائدي، يعني إسرائيل وجود غير شرعي، وجود سرطاني، وجود شيطاني، وجود غير شرعي لا بالمعنى الإنساني ولا الأخلاقي ولا الديني ولا القانوني. هم مجموعة من العصابات المغتصبة لأرض فلسطين.
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أي تقييد على الأنشطة النووية السلمية، داعيا إلى إطفاء الشفافية على أي نشاط مماثل للسعودية والكيان الصهيوني. وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد تخت روانشي أن أحد واجبات الوكالة هو الارتقاء بالاستخدام السلمي وتقوية التعاون الدولي في الأبحاث النووية، وأشار إلى تحقيق إيران إنجازات مهمة بهذا المجال لأغراض سلمية، معتبرا أن الاتفاق النووي يحظى بالدعم الدولي لكنه يتعرض لضغوط أمريكية أحادية الجانب. صرح معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على مصر والإمارات لمنعهما من المشاركة في المؤتمر الدولي للاجئين الذي تستضيفه دمشق. وأكد سوسان أن الإمارات أعلنت مشاركتها بالمؤتمر لكنها خرجت بتصريح جديد لاحقا يشير إلى عدم حضورها. وعرب المسؤول السوري عن أمله بأن تكون علاقات دمشق جيدة مع جميع الدول الخاصة العربية إذا ما كانت هذه الدول راغبة بذلك، مضيفا أن الجامعة العربية باتت منظمة غير فعالة والأفضل حلها. وانطلقت مؤخرا أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين ويستمر ليومين. أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سري أن الوحدات اليمنية لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان والحصار. وحذر سريع في بيان أن الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وسكان البلاد بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية، معتبرا إياها أهدافا مشروعة للصواريخ اليمنية. تأتي هذه التهديدات كرد على مواصلة الرياض عدوانها على الشعب اليمني الذي تضمن القصف العشوائي وعمليات القتل الوحشية، فضلا عن إغلاق المطارات والموانئ اليمنية. كشفت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم إنشاء 16 نقطة مراقبة على طول خط التماس في إقليم قرباغ، مؤكدة وصول الدفعة الأولى من عناصر قوات حفظ السلام الروسية إلى المنطقة. وقال سيرغي روتسكاي رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية أن هذه النقاط المراقبة مكلفة بمهمة جمع المعلومات عن حالات انتهاك وقف إطلاق النار ونقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلى قيادة قوات حفظ السلام، إضافة إلى الحفاظ على سلامة حركة مرور وسائل النقل ودرء الأعمال غير القانونية ضد المدنيين. وحول تطورات النزاع في قرباغ إليكم هذا التقرير.
وضعت الحرب أوزارها في إقليم ناغورني قرباغ بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية. موسكو أعلنت أنها سترسل قواتها لحفظ السلام إلى المنطقة وتقوم بالانتشار في ممر لاتشين الذي يربط بين أرمينيا وأذربيجان. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم إنشاء 16 نقطة مراقبة على طول خط التماس في إقليم قرباغ، وأضافت أن نقاط المراقبة هذه مكلفة بمهمة جمع المعلومات عن حالات انتهاك وقف إطلاق النار ونقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلى قيادة قوات حفظ السلام، إضافة إلى الحفاظ على سلامة حركة مرور وسائل النقل ودرء الأعمال غير القانونية ضد المدنيين. مراقبون أكدوا أن أطرافاً عدة ترى أنه ليس من المصلحة الإقليمية مشاركة قوات تركية أو أي دور تركي في قوات حفظ السلام بإقليم قرباغ، وذلك لمنع تكرار ما حدث في سوريا. وأضافوا أن روسيا تتفق مع الموقف الداعي إلى مغادرة المرتزقة والجماعات الإرهابية الأجنبية التي نقلتها تركيا إلى الإقليم، وذلك بغية نزع فتيل أي توترات قد تحدث في المستقبل في هذه المنطقة، مؤكدين أن الشعب الأذري يريد استعادة كامل إقليم قرباغ. وزارة الدفاع الأرمينية أكدت أن نشر قوات روسية لحفظ السلام على خطوط التماس في قرباغ يعتبر الخيار الأفضل، وأضافت أن خطة نشر العسكريين الروس تم إعدادها خلال فترة قصيرة جداً. أما المعارضة الأرمينية فقد اتهمت رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة بسبب توقيعه على اتفاق وقف المعارك في قرباغ والقبول بتسليم أراض شاسعة لباكو. الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اعتبر أن الحرب في قرباغ انتهت بانتصار بلاده، وأضاف أن باكو ستقدر حجم الدمار في الإقليم وستطلب من أرمينيا بالتعويضات المناسبة، وهو ما يؤكد أن ملف هذه المنطقة لن ينتهي حتى لو انتصر أي طرف على حساب الآخر.
هدد زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس باللجوء لتشكيل حكومة مستقلة برئاسته في حال الفشل بإقرار الموازنة العامة لكيان الاحتلال لعام 2020. تهديدات وزير الحرب غانتس تأتي في سياق تهديدات سابقة بالتوجه لحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في حال عدم إقرار الميزانية، ما يؤكد أن كيان الاحتلال سيجد نفسه أمام جولة رابعة من الانتخابات العامة قد تزيد الوضع تعقيدا. أخطرت قوات الاحتلال الصهيوني بهدم عدة مساكن ووقف العمل بأخرى جنوب الخليل، وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور أن قوات الاحتلال سلمت 5 إخطارات في خربتي التواني والركيز شرق يطا، استهدفت مبان سكنية وآبارا لجمع المياه، موضحا أن قوات الاحتلال خرب شرق يطا وصورت مساكن المواطنين وسط مخاوف الأهالي من عمليات هدم وتشريد تستهدفهم. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترسيم الحدود لن يغير من موقف المقاومة تجاه الاحتلال، وأن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالمنطقة. إيران ترفض أي تقييد للأنشطة النووية السلمية وتدعو لإطفاء الشفافية على الأنشطة النووية للسعودية والاحتلال. والقوات اليمنية تؤكد أنها لن تتردد باتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح الخير والسرور. أحبتي الأعزاء، أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أضواء على السينما الإيرانية تقدم إليكم عند 9:18، ومن ثم تستمعون إلى مرايا ومصابيح عند 9:45. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامجكم المفضل المنتدى الإذاعي، وهو برنامج مباشر عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. ننتقل إلى زملائنا مرة أخرى ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى أرض المقاومة عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:43، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:48. الاستفتاءات تقدم إليكم عند 11:56، وبعد ذلك تستمعون إلى فضاءات أدبية عند 12:15. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج، إذ نفتح انطلاقا من هذه الحلقة موضوعا جديدا في غاية الأهمية، إنه سينما الأطفال واليافعين. السينما التي لم تحظى بالاهتمام المطلوب لأسباب وعلل نريد التطرق إليها من خلال حديث المتخصصين والنقاد والمخرجين السينمائيين، كما نسعى لنواصل استعراض بعض من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت حول الأطفال واليافعين. نتعرف بشيء من التفصيل على أحد النجوم السينمائيين في الفقرة المخصصة، وهو الممثل والمخرج بولاد كيميائي، ونواصل الحديث عن تاريخ السينما الإيرانية على صعيد إنتاجها لأفلام الأطفال واليافعين. وفي النهاية سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم فيل شاه، أي الفيل الملك. أيها الأكارم، لا شك أن مسألة تربية الأطفال تشكل أهم وأكبر هاجس لدى الأسر وبالتالي المجتمعات والحكومات، فيحتل الطفل في مختلف دول العالم المتقدم محور الاهتمام الأول لكل أجهزة الحكم بشتى أنواعها، تتصدرها المؤسسات الثقافية والفنية، تلك التي تشكل هوية الطفل وترسم الخيوط الأولى لبنائه العقلي والتوعوي، الأمر الذي جعله قبلة التركيز الأساسية ومسرى شريان المجتمع وأوردته. وتشتد ضرورة هذا الاهتمام في ظل الظروف التي يعيشها العالم من تقدم تكنولوجي وانتشار مواقع التواصل وما تبعه من الانفتاح على مختلف الثقافات، والأهم من ذلك ممارسة أعداء الأمة الإسلامية للغزو الثقافي الذي يعد الأطفال والناشئة من أعظم ضحاياه. تعتبر السينما من بين الأدوات الثقافية المتاحة أحد أبرز الروافد التي تغذي عقل وروح الطفل في بدايته الأولى، وعليه فقد وضعت حكومات العديد من الدول التي تولي نشأها الرعاية والاهتمام أولت سينما الأطفال أهمية كبرى، فباتت تنافس غيرها من السينما الروائية ذات العائد الربحي الكبير، وهو ما ساهم بشكل أو بآخر في إحداث حالة من التوازن المجتمعي الفكري والثقافي. وفي هذا الإطار أيها الأكارم، لابد من الإشارة إلى أن سينما الأطفال لم تجد مكانها المناسب فيما بين مختلف النشاطات السينمائية في العالم العربي، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الدول العربية تستورد معظم ما تعرضه من أفلام للأطفال من دول أوروبية وأمريكية وأسيوية، وذلك لاعتبارات اقتصادية، وقد دعت الحكومات العربية ورؤوس الأموال العربية لتوفير الإمكانات المادية لإنتاج أفلام الأطفال وتدعيم الإنتاج المشترك فيما بينها، وذلك لتوفير الإمكانات الفنية ورأس المال اللازم للإنتاج في هذا المجال لأهميته. أما السينما الإيرانية فهي ما زالت تسعى للوصول إلى المرحلة المطلوبة من الإنتاج السينمائي الذي يستحقه الأطفال، وبالرغم من النماذج الفريدة التي قدمتها للمشاهدين ورواد السينما، إلا أنها ما زالت تعاني من بعض الصعوبات والمشاكل والتي يشير إليها النقاد السينمائيون، فنحن أيضا نشير إليها في هذه الحلقة. ولكن قبل ذلك دعونا نتابع وإياكم فقرة النجوم السينمائية.
نجوم سينمائية.
بولاد كيميائي ممثل من جيل الشباب، فتحت له أبواب الفن السابع في إيران من خلال والده المخرج مسعود كيميائي، ومثل في أفلامه، لكنه سرعان ما أثبت جدارته الذاتية في أفلام عدة، وراح ينافس في قدراته الفنية أكبر الممثلين في الأفلام البوليسية والأكشن، وجرب الظهور في أفلام كوميدية وكان ناجحا فيها أيضا. فلنتعرف على بولاد كيميائي.
أنا بولاد كيميائي، ممثل سينمائي. بدأت التمثيل منذ عام 1988 في فيلم الرصاص من إخراج والدي المخرج الإيراني الكبير مسعود كيميائي. كنت أمثل فيه دور طفل صغير يجلس مع أقرانه مقابل دار عرض سينمائي، ولأنهم فقراء لا يستطيعون دخول السينما، يقف أمامهم أحد أصدقائهم ليقص لهم قصة الفيلم. بعد تجربة الأولى في التمثيل سافرت إلى ألمانيا لأكون إلى جانب والدتي التي كانت تأخذ العلاج هناك. في عام 1994 صور والدي في ألمانيا فيلم التجارة، وأنا مثلت فيه دور شاب يكابد ألم الغربة في ألمانيا. كان الدور قريبا لي جدا، وقد نال الفيلم إعجاب المشاهدين وحقق نجاحا باهرا، وأصبح أفضل فيلم في شباك التذاكر لعام 1995. في تلك الأيام أنا فقدت والدتي، لذا عدت إلى إيران لأبدأ مشواراً أكثر جدية في فن التمثيل السينمائي، ومثلت في فيلم السلطان من إخراج والدي، كما كثر ظهوري في أفلام عديدة أخرى لمخرجين آخرين من أمثال المخرج سعيد سهيلي والمخرج جيراني. واليوم في طور إنتاج فيلم الأول، وبنظرة عابرة إلى قائمة أعمالي ستزول عني هذه الشبهة أنني الممثل الثابت لأفلام والدي ولا أظهر إلا في أفلامه. عندما كان أبي يخرج فيلم الاعتراض في عام 1999، لو كان قد أخبرني أحدهم أنك ستمثل في فيلم الجريمة وستظهر بدور رضا في فيلم سيخرجه أبوك عام 2010، ما كنت لأصدق. أعتقد أنني من الجيل الجديد الذي أثر على أفلامي ورؤية مخرجي سينما إيران الكلاسيكيين أمثال أبي ليكتبوا للجيل الجديد ويختاروا ممثلين من جيل الشباب ويعبروا عن رؤاهم بلغة جيل هذا العصر، جيل القرن 21.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. كما تطرقنا سابقا فإننا نسعى لتقييم السينما الإيرانية بخصوص ما قدمته للأطفال واليافعين، وقلنا إنه بالرغم من النماذج الموفقة التي قدمتها للمشاهدين ورواد السينما، إلا أنها ما زالت تعاني من بعض الصعوبات والمشاكل والتي يشير إليها النقاد السينمائيون، حيث يرى بعض النقاد السينمائيين أن سينما الأطفال وبالرغم من أهميتها ومكانتها إلا أنها تفتقد إلى الإدارة الشاملة والمطلوبة، وبعبارة أخرى فإنها تعاني من الانعزال وعدم حصولها على المكانة المطلوبة لها فيما بين عموم النشاطات السينمائية ككل. ولا يخفى أن السينما الإيرانية تحظى بالكثير من القابليات والاستعدادات الفنية والقوى العاملة، وأيضاً المتلقي والمشاهد الجيد الباحث عن آخر نتاجات السينما على مستوى الأطفال واليافعين. لقد شهدت السينما الإيرانية في العقد الأول من تكوينها وتأسيسها بعد الثورة الإسلامية إنتاج أفلام سينمائية ضخمة مثل الجولنار في زمن لم يكن من السهل الوصول إلى مختلف الأفلام السينمائية العالمية والكتب والمجلات، الأمر الذي تغير اليوم كليا، فقد أصبح الوصول وتناول كل تلك المعلومات بكبسة زر. إلا أن المشكلة هي عدم وجود إدارة شاملة موحدة لكل هذه القابليات والإمكانيات. يعتقد البعض من المهتمين بسينما الأطفال أن الفرد إذا لم يقض مرحلة الطفولة مع ما تتطلبها المرحلة من ضرورات، فلابد أنه سيميل إليها بعد أن تجاوزها، وعليه فإذا لم تقدم السينما نتاجات وأعمالا تخص شريحة الأطفال فهم سيبحثون عنها عند الكبر. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن الأفلام الغربية المستوردة والتي تنتج بكثرة وبأعلى الكيفيات وأثمن التكاليف وأبهاضها، فهي لا تغني حاجة أطفالنا، بل إنها تكون في معظم الأحيان معول هدم للثقافة والتربية الإسلامية السليمة. أيها الأكارم، إن الأعمال والقرارات التي يتم تنفيذها في السينما رهينة بالأجواء والسياسات المحددة لها، فإذا لم تكن الإدارة حريصة على الإنتاج وتوفير ما يلزم فتكون النتيجة ضعف السينما. وأما إذا كانت الإدارة هي التي تدعو المنتجين والمخرجين للعمل وتقديم ما لديهم من أفكار وأطروحات وتوفر لهم الظروف اللازمة لكانت الروح تنفخ من جديد في سينما الأطفال لتحصل بالتدريج على مكانتها في المجتمع وتساهم بدورها في حمل مسؤولية تربية النشأ تربية دينية صالحة سليمة. لقد تركزت الجهود السينمائية على مستوى أفلام الأطفال فيما سمي بقانون بارفريش فكري، أي معهد التربية الفكرية، والذي أنتج الكثير من الأعمال السينمائية وما زال ساعيا في إنتاج المزيد من الأعمال السينمائية التي شارك بها المعهد بكل ثقله في الكثير من المهرجانات سواء في إيران وخارجها، وقد حصد مختلف الجوائز التي تعد بأكثر من 2000 جائزة. ولا شك مستمعين الأكارم أن هذا النجاح يعود إلى الخلفية الفكرية والثقافية التي يحملها المعهد بفضل وجود حوالي 1000 مكتبة تشهد هي الأخرى إنتاج أعمال سينمائية. وهنا لابد من القول إن النجاحات التي تجسدت في هذا المعهد وبحسب المتابعين والمهتمين يعود إلى الإدارة الموفقة والحريصة، فبالرغم من قلة الإمكانيات والميزانيات المخصصة إلا أن الإدارة المتمكنة استطاعت أن تخطو خطوات جبارة في إنتاج الأفلام السينمائية للأطفال واليافعين. على الصعيد نفسه يعتقد المخرج الشهير الإيراني لأفلام الأنيميشن وكاتب السيناريو ومصمم شخصيات كرتونية السيد بهرام عظيمي أن إنتاج فيلم سينمائي للأطفال واليافعين أو الأنيميشن لا يعتمد اعتمادا كليا على ميزانيات ضخمة وإمكانيات هائلة، بل إن لشرافة المنتجين وقابلياتهم ودوافعهم المعنوية لهذا العمل دورا عظيما. مضيفا إلى جانب هذه الحقيقة يجب القول إن السينما الإيرانية ومن أجل تحقيق إنجازاتها على صعيد سينما الأطفال ولتكون قادرة على منافسة إنتاجات الأفلام الغربية فهي بحاجة إلى البرمجيات والإمكانيات المتطورة والبنى التحتية المطلوبة لهذا المنحة، إذ لا يكفي دخول معترك المنافسة مع تلك الأفلام بالاعتماد على الكاميرا، الصوت والحركة. يضيف المخرج بهرام عظيمي أن السينما الدولية تشهد تداول الميزانيات الضخمة في سينما الأطفال والتي تتنافس في كثير من الأحيان مع السينما الروائية، وأحيانا حققت أفلام الأنيميشن مبيعات أكثر من الأفلام التي ذاع صيتها في السينما لمخرجين مشهورين. ولا شك أن هذا النجاح يعود إلى المؤثرات التصويرية والتقنيات المتطورة والمتوفرة في الغرب لإنتاج أفلام الأنيميشن. من جانب آخر، تتضاعف حساسية إنتاج أفلام الأنيميشن في السينما بسبب أن المتلقين لأفلام الأنيميشن هم من الأطفال واليافعين وهم يتأثرون كثيرا بتلك النتاجات. مستمعينا الكرام، بالرغم من شحة إمكانيات الإنتاج السينمائي بخصوص أفلام الأنيميشن في إيران، إلا أن المخرج بهرام عظيمي أشار إلى بعض من أهم إنجازات السينما على هذا المستوى، منها فيلم بنيامين وفيلم طهران 1500 وفيلم فيلشاه، كونها أفلاما قامت بخطوات كبيرة على هذا الصعيد. يلفت المخرج السينمائي الإيراني الشهير بهرام عظيمي إلى معضلة أخرى تعاني منها السينما في مجال أفلام الأطفال، وهي القيام بإنتاج الأفلام والمشاريع الطويلة التي تكون السبب في كثير من الأحيان لأن يواجه المشروع مطبات وملابسات. لذلك فقد يرى عظيمي أن المشاريع والأفلام القصيرة تصل إلى مرحلة النجاح بشكل أسرع. يواصل المخرج عظيمي بالقول: لقد أعرب المستثمرون والذين يحملون هاجس الأعمال والنشاطات الثقافية أعربوا عن استعدادهم للاستثمار في إنتاج الأعمال والأفلام الطويلة، بالرغم من الفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها، إلا أن مشكلة المخرجين والمنتجين لمثل هكذا أعمال هي عدم تخصيص دور السينما بشكل كاف لعرضها، الأمر الذي يجد حلا سهلا له بواسطة الإدارة القوية صاحبة النفوذ. أضف إلى ذلك صعوبة العمل الإخراجي في إنتاج الفيلم السينمائي للأطفال والأرضية العلمية والتجريبية وسعة الخيال التي ينبغي أن يحظى بها المخرج، وهو بالضبط بخلاف العمل لسينما الكبار وسعة الآفاق التي توجد أمام العمل.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. بمناسبة الحديث عن سينما الأطفال واليافعين، لا بأس بإلقاء نظرة إجمالية على أفلام الأطفال واليافعين في غضون العقود الأخيرة، أو بالتحديد في أواخر العقد الخامس الميلادي، حيث دخلت أفلام الأنيميشن إلى السينما الإيرانية، وقد شهدت السنوات ما بين 1956 إلى عام 1961 إنتاج أفلام الأنيميشن على يد مخرجين أمثال إسفانديار أحمدية وجعفر تجارتشي وبرويز أسانلو ونصرة الله كريمي وبيتروس باليان وأسد الله كفافي، وذلك برعاية إدارة الثقافة والفنون الجميلة بطهران. أنتج أول فيلم الأنيميشن الإيراني على يد المخرج إسفانديار أحمدية تحت عنوان الملا نصر الدين، وذلك عام 1957، وذلك بالاعتماد على أبسط الإمكانيات وأقلها، حيث قام بتصوير الرسوم التي رسمها بنفسه بشكل متوال وسريع، غافلاً عما قام به الفرنسي إيميل كوهيل بتأسيس تقنية الأنيميشن في فرنسا قبل 50 عاماً من ذلك التاريخ. في الفترة نفسها عاد إلى البلاد نصرة الله كريمي، الذي تخرج من جامعة براك الماليزية، وقد بدأ نشاطه في إدارة الثقافة حينها بالتعاون مع أحمدية، وقد التحق بهما بعد مدة السيد جعفر تجارتشي، وهكذا شهدت إيران تأسيس أول استوديو للأنيميشن، وذلك لإنتاج أفلام الأنيميشن القصيرة. وهكذا فقد التحق بهذه المجموعة عدد من المصممين والرسامين والناشطين في مجال الجرافيك والفنانين الآخرين.
نعم أيها الأكارم، تابعنا معا جانبا من تاريخ السينما الإيرانية المتعلق بظهور حركة إنتاج أفلام الأنيميشن للأطفال واليافعين، وسنواصل قراءة هذا الجزء بإذن الله في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، لم تمنع ظروف الحصار والمقاطعات الاقتصادية المفروضة على إيران من القيام بخطوات في إنتاج أفلام الأنيميشن، بحيث شهدت السينما الإيرانية منذ حوالي أكثر من عقد بلوغها إلى هذه المكانة والمرتبة في إنتاج الأفلام السينمائية الخاصة بالأطفال واليافعين، بحيث تمكنت من اجتياز الحدود واكتساح دور العرض في الخارج. وهكذا فقد أثبت الشباب الإيراني مرة أخرى أنه يستحق حمل راية تحقيق إنجازات وآفاق كانت تبدو للبعض أنها بعيدة المنال، وذلك من خلال الاتكال على الله أولا، وثانيا بالاعتماد على القدرات والإمكانيات الداخلية. ومن أبرز تلك الإنتاجات يمكن الإشارة إلى فيلم فيل شاه، أي الفيل الملك، بتقنية الأنيميشن ثلاثي الأبعاد، أو فيلم الأنيميشن الإيراني آغاي جافازن، أي السيد أويل، وأخيرا فيلم الانتقام المؤلم وغيره من الأفلام التي نسعى للتطرق إليها في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج.
أنغام سينمائية.
دعونا في هذه اللحظة أيها الأكارم ننتقل إلى موسيقى أحد الأفلام السينمائية التي أنتجت للأطفال واليافعين، وهو بعنوان فيل شاه أي الفيل الملك للمخرج هادي محمديان. قام بتأليف موسيقى هذا الفيلم الملحن والموسيقار الإيراني ستار أوراكي من مواليد عام 1969 في مدينة أهواز الإيرانية. نستمع معا. أيها الأكارم بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وتكنس عتمة الذنوب. مرايا ومصابيح،
أنين الحروف الذي يستدعي ويستحضر ما نسيناه من أجل أن نحظى بأحلامنا. مرايا ومصابيح،
شعاع أحمر يمنعنا من العودة إلى ممرات الخطأ من أجل أن نبقى تحت دفء الإيمان.
أبرك الكلمات.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رجلا دعته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين. أزهد الناس وأرغبهم.
قيل: إخوة الإسلام، أزهد الناس في الدنيا وإن كان مكبا عليها حرصا من لم يرضى منها إلا بالكسب الحلال الطيب، وإن أرغب الناس فيها وإن كان معرضا عنها من لم يبال ما كان كسبه فيها حلالا أو حراما، وإن أجود الناس في الدنيا من جاء بحقوق الله تعالى وإن رآه الناس بخيلا بما سوى ذلك، وإن أبخل الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله وإن رآه الناس جوادا بما سوى ذلك. ذنب عظيم.
كان يقال إن أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الشرك بالله السخرية بالناس. حوار عرفاني.
مر رجل عارف على رجل عارف آخر فقال: ما لك؟ قال: عجبت من فلان أنه كان قد بلغ من عبادته ثم مالت به الدنيا. فرد عليه: لا تعجب ممن تميل به الدنيا، ولكن اعجب ممن استقام. رضا المساكين.
روي أن بني إسرائيل أصابتهم عقوبة وشدة، فقالوا لنبي لهم: وددنا أن نعلم ما الذي يرضي ربنا فنتبعه. فأوحى الله تعالى إليه: أخبرهم إن أرادوا رضائي فليرضوا المساكين، فإنهم إذا أرضوهم رضيت، وإذا أسخطوهم سخطت.
قيل: أخي المستمع، من أعطي الشكر أعطي الزيادة، فقد قال تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. أوامر بالمزيد.
ورد عن المعصوم عليه السلام قوله: ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد. أفضل الذكر والدعاء.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وجاء عنه صلى الله عليه وآله: من حمد الله على النعمة فقد شكره، والحمد أفضل من تلك النعمة. ثواب الذل بين يدي الله.
ورد في بعض الكتب السماوية أن الله تبارك وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا يا رب. قال: لذل مقامك بين يدي في الصلاة. انتصاران.
قيل: أخي المستمع، من جعل شهوته تحت قدمه فزع الشيطان من ظله، ومن غلب حلمه هواه فذاك العالم الغلاب. في النفس.
روي في بعض الكتب المقدسة أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: بعزتي وجلالي يا ابن عمران، لو أن هذه النفس التي وكزت فقتلت اعترفت لي ساعة من ليل أو نهار بأني لها خالق أو رازق لأثبتها، ولكنها لم تعترف لي ساعة.
كنتم برفقتنا مع البرنامج
مرايا ومصابيح.
أعده للإذاعة محمد علي كاظم.
أخرجه ميثم أحمد الشجرجي.